بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار. بقيت المقدمة الرابعة في بحث الإجزاء، وعقدها المصنف لبيان نقطتين. الأولى أنه فرق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن البحث عن الإجزاء بحث عقلي، وأن العقل هل يحكم بإجزاء عليكم السلام ورحمة الله المأتي به عن المأمور به بالنسبة إلى أمره أو لا، أو إجزاء المأتي به بالنسبة إلى المأمور به الواقعي أو لا يحكم. أما مسألة المرة والتكرار فهي مسألة ترجع إلى صيغة الأمر، ومسألة لفظية، إما وضعا تدل على المرة أو التكرار أو إطلاقا وبمعونة مقدمات الحكمة. والمراد من المرة والتكرار هذا أن الذي يقول بالمرة يقول بعدم وجوب الامتثال مرة ثانية بمقتضى الإطلاق عليكم السلام أو الوضع، والذي يقول بالتكرار يقول مقتضى الإطلاق مثلا أن تكرر الامتثال وإن كان الأول مأمور به بتمام معنى الكلمة، ولكن مقتضى إطلاق الصيغة أنه يعاد المأمور به إلى أن المولى يكتفي بمرتين أو ثلاث أو أربع أو أقل أو أكثر. أما أنه لولا تصريح المولى فالعقل يحكم بتكرار الامتثال، وهذا لا علاقة له ببحث الإجزاء. ليس كلامنا في سقوط التكليف وعدم سقوط التكليف، الكلام في أن دلالة الصيغة وضعا أو إطلاقا هل هي دلالة على الإتيان مرة واحدة أو الإتيان أكثر من مرة في مقام الامتثال. وأيضا النقطة الثانية أنه الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء. هناك بحث بين الفقهاء في كتاب الصلاة أن القضاء تابع للأداء أم لا. بعبارة أخرى، هل أن إطلاق أدلة الأداء يشمل القضاء، وأن الوقت إذا فقد ولم يأت بالأداء يجب عليها أن يقضي، أو أن أدلة الأداء ليس فيها إطلاق وإنما القضاء يحتاج إلى دليل مستقل، إن قام على القضاء فنقول بوجوبه وإلا فليس بواجبه. وبناء على هذا البحث عن التبعية يرجع إلى أدلة الأداء، أن القضاء في تشريعه تابع للأداء أو أن له تشريع مستقل، هذا وليس له علاقة بباب الإجزاء. القضاء يجب على من؟ على من فاتته الفريضة الأدائية، ونحن كلامنا في الإجزاء وعدم الإجزاء، مو كلامنا في الفوت وعدم الفوت. هل أن المأتي به مجزي عن المأمور به؟ هل أن المأمور به الاضطراري أو المأمور به الظاهري مجزي عن الواقعي أم لا؟ ليس كلامنا في فوت الفريضة في الأداء ووجوب القضاء بعد الوقت، وأن هذا الوجوب تابع أو ليس تابعا. وبناء على ذلك نقول عليكم السلام ورحمة الله أن مسألتنا هذه تختلف كاملا عن مسألة المرة والتكرار وعن مسألة تبعية القضاء للأداء. بعد ذلك يدخل المصنف في صلب البحث وهو بحث الإجزاء. نطبق هذه المقدمة. رابعها الفرق بين هذه المسألة، يعني مسألة الإجزاء، ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هاهنا يعني في الإجزاء هو في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلاً. مقصودنا من الإجزاء يعني ماذا؟ يعني يكفي كما ذكرنا سابقا، الذي من لوازمه العقلية سقوط الأمر وسقوط الأداء والقضاء. بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، إذا قلنا بالوضع أو بدلالة أخرى إشارة إلى الإطلاق وهي بمعونة مقدمات الحكمة، أو ما لا بالصيغة بنفسها أعم من الوضع والإطلاق، أو بدلالة أخرى يعني مع القرينة. نعم كان التكرار عملا وعن نتيجة موافقا لعدم الإجزاء، ولكن لا بملاكه، لا بملاك أنه لا يجزي، لا بملاك أن الصيغة تدل على التكرار. فإذا فرق كثير أكو بين القول بالتكرار وبين القول بعدم الإجزاء. قول بعدم الإجزاء من أحكام العقل، القول بالتكرار من آثار الصيغة، أن الصيغة إما وضعا وإما إطلاقا تدل على تكرار الفعل بناء على القول بالتكرار. صاحب الكفاية ما كان يعتقد، كان يقول أن الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار، لا وضعا ولا إطلاقا، ولكن الذي يقول أنها تدل على التكرار تدل على التكرار مو من باب أن الامتثال الأول ليس مجزيا، من باب أن الصيغة دلالتها على التكرار، ولكن هنا نقول عدم الإجزاء من باب شنو؟ أن العقل يحكم. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، وهكذا الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة أي في تبعية، في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها الذي احنا عبرنا عنها بإطلاق الأدلة، يعني هل أدلة أقم الصلاة، آت الزكاة وغير ذلك، إطلاق هذه الصيغ الأوامرية هل يقتضي أنه القضاء واجب إذا لم يؤد الأداء أو لا، أن هذه الأدلة ناظرة فقط إلى الوقت في الواجبات المؤقتة، عليكم السلام ورحمة الله. بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي، فلا علقة بين هذه المسألة والمسألتين، أي مسألة المرة والتكرار ومسألة تبعية القضاء للأداء. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الأول، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل أو بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا أم لا. يقع كلامنا في باب الإجزاء في موضعين، ثم الموضع الثاني في مقامين. أما الموضعين ذكرنا وأشرنا في المقدمات، مرة نتكلم عن الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به الذي تعلق به أمره، يعني أنت أمرك المولى بالصلاة عند الزوال، فهل يجزي إتيان المأمور به عن نفس هذا الأمر الذي توجه إليك أو لا يجزي؟ والموضع الثاني في إجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي. لذلك يصير البحث الأساسي في ذلك الموضع الثاني، ينقسم إلى مقامين، الأول اضطراري والثاني الظاهري. هذا المقام الأول ليس ذاك بحث مهم، لأن هذا بعد من المسلمات، أنه أنت لو أتيت بالمأمور به على طبق جميع الشرائط والأجزاء التي معتبرة فيه راح يكون مجزيا عن أمره. إذا لم نقل مجزيا عن أمره يعني معناته أن الامتثال بعد الامتثال ممكنون، لذلك اشتهر على لسان الأصوليين أن الامتثال بعد الامتثال ممتنع عقلا، لأن كل مأمور به مأتي به إذا كان نفس المأمور به فيجزي عن أمره ويسقط أنفه. نعم إذا فرضنا أن المأمور به كما ذكرنا في المقدمة الثانية أشرنا إلى هذا المعنى، قلنا إذا فرضنا أن المأتي به ما كان علة تامة لحصول غرض المولى، مثل مثال ذكره صاحب الكفاية وهنا كرره مرة أخرى، أن المولى طلب من عبده أن يعطيه أو أن يأتي بالماء فجاء بالماء، ولكن المولى نسى أن يشرب الماء وأريق الماء، وهنا بلا إشكال غرض ما حصل، فهنا راح يأتي بشنو؟ بالأمر الثاني، أو كن مفروض يمتثل ما أمر به مرة أخرى وهو إتيان الماء مرة أخرى. هذا معناته أن الذي أتى به ما كان علة تامة لتحصيل غرض المولى. أما إذا المولى كان مريض وقال أنه صب الماء في فمي وجاء بالماء وصبه في فم المولى، وبعد تحقق الغرض، بعد يسقط التكليف، بعد ما له معنى أن يتعبده مرة ثانية بصب الماء في فمه، لأنه حصل الغرض في الأمر الأول. لذلك نفصل من باب شنو لو كشفنا الواقع. أما بالنسبة إلى الأوامر الشرعية إحنا غالبا ما نعلم أن الغرض حصل أو ما حصل. المولى غرضه من الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، أنا صليت بجميع الشرائط والمواصفات المعتبرة في الصلاة، ولكن مع ذلك أنه أميل إلى الحرام أو لا سمح الله مبتلى بالحرام وأصلي يومين 5 مرات. إذن الغرض حصل ما حصل، القرآن شي يقول وأنا شو أعمل؟ احكموا يا علماء. أنا أي هذا الصلاة بحسب الظاهر صحيحة ولكن ما تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك إحنا بالنسبة إلى الأوامر الشرعية ما نقدر نجزم. لذلك بحسب الأدلة نقول المولى أراد مني صلاة جامعة لشرائط وأجزاء وأنا وفرتها، العقل لم يقول مجزي. هسا غرض المولى من هذه الصلاة كان نهي عن الفحشاء، قربان كل تقي، محو الذنوب، ارتفاع درجة في الجنة، وقضاء حوائج، لأن آثار الصلاة مو واحدة وثنتين حسب الروايات، الآثار الوضعية في الصلاة كثيرة، من جملتها طول العمر، وهذه بالتجربة ثابتة أن الذي يترك الصلاة يقصر في عمره. من آثار الصلاة ازدياد الرزق. لذلك أكو هناك حث على شنو، أن الإنسان يلتزم بالصلاة أول الوقت، يجيد الركوع، يجيد السجود، يجيد القراءة، يهتم بصلاته. هذا من آثار الوضعية للصلاة، آثار كثيرة أكو. فغرض المولى هل هو فقط خصوص النهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما نعلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الله تعالى في هذه الآية حسب الظاهر الآية أن الآية تقول أن الصلاة ناهية، أما هل أن الصلاة الغرض الوحيد منها النهي عن الفحشاء؟ الآية ما تدل على ذلك. لذلك الأغراض مو واضحة عندنا حسب صياغة الأدلة الشرعية، ما دام الملاكات خفية عن عقولنا والأغراض وفاء المأتي به بها أيضا خفي. ليش؟ لأن الأغراض خفية، فأنا ما أدري أن هذه صلاتي توفي بغرض المولى أو لا. لذلك إحنا إلى هذه المرحلة نقدر نطبق كلام صاحب الكفاية، وهو أن نقول إذا أتى بالمأمور به بجنب تمام شروطه وأجزائه إن شاء الله وافي بالغرض فيسقط الآن، لأن مدرك أو مستوى درك العقل هو هذا المقدار، العقل أكثر من هذا بعد ما يدرك. لذلك إحنا عندنا قاعدة في باب العبادات، أكو فرق بين صحة العبادة وبين قبول العبادة. قبول العبادة يعني محصل الغرض، صحة العبادة معناته أنه محصل الغرض لكن مو غرض الكامل. لذلك فرق أكو بينهما، أن تكون الصلاة صحيحة أو مقبولة. إذا صاحب الكفاية مقصوده من الغرض هو الصحة، إي نعم لا فرق بين أمر المولى عبده ائتني بماء ولم يشربه أو شربه وحصل الغرض، وبين العبادات، لأن المقصود من الغرض يعني الغرض الذي يحكم عليه بالصحة. وأنا أتيت بحسب الأدلة أرجع إلى مجتهدي وإلى مقلدي، أو أنا إذا مجتهد أرى أن هذه صلاتي صحيحة طبق الأدلة، إذا معناته أن غرض المولى تحقق. لأن غرض المولى ما هو؟ أن أأتي بالصلاة الصحيحة. مرة مرادنا من الغرض أن أأتي بالصلاة المقبولة، هذا ما نكشفها، هذا بعد العقل ما يقدر يوصل إليه. لذلك كثير من الناس يصلون ويوم القيامة تعطى لهم صحيفة الأعمال ويشوف 30 سنة ما عنده صلاة، يقول كان وين هاي صلواتي؟ يقولون بدي هاي ما كانت مقبولة. فهذا دليل على أنه هناك فرق بين القبول وبين الصحة. مرادنا من الغرض هنا لابد أن يكون الصحة، وإلا القبول ليس بيدنا ولا نقدر نحدده. بناء على هذا إذا حصل لنا اليقين بأن الغرض المولى من الصحة أو غرض المولى من طلب الماء التروي مثلا حاصل، بلا شك العقل يحكم بالإنسان. أما إذا العقل لم يحرز تحصيل الغرض بلا إشكال لا يحكم بالإجزاء، وصحيح ويجوز التعبد به ثانيا، ويمكن أن المولى يقول أنت صليت كما سيأتي إن شاء الله هذا كمثال أذكره وإن كان هذا خارج عن هذا المورد بس ولكن كتقريب المطلب مثلا في باب الصلاة لو فقد الماء في أول الوقت حسب ظاهر الفقهاء وفتاواهم المشهور يجوز له أن يبادر إلى الصلاة مع التيمم ولكن أثناء الوقت وجد الماء فهل أن غرض المولى حصل بالصلاة مع الطهارة الترابية أم لا؟ هذا محل الخلاف. إذا قلنا أن غرض المولى حاصل مع الطهارة الترابية معنات الإجزاء. إذا قلنا أن غرض المولى لم يحصل مع الطهارة الترابية هذا مثل قضية الماء. أمر عبده أن يأتي بالماء ولكن لم يشربه وأريق معنات أن غرض المولى لم يحصل. وبناء على هذا هذا يبقى على أنه شلون نحدد بس بشكل عام بصورة عامة الذي نقدر نعلق على كلام صاحب الكفاية أن هذا التفصيل ليس مجاله في الأصول الفقهية هذا في العرفيات يصير هذا التفصيل أنت تقول أن غرض المولى من وراء أمره هل حصل أو لم يحصل لأن الغرض المولى مثل المولى عرفي وكل شيء عرفي محكوم بحكم العقل أما الأغراض الشرعية خفيته لذلك هنا ما نقدر نطبق هذا القانون التفصيلي نقول نفصل في الأوامر الشرعية إذا كان الغرض حاصل من المأمور به سقطت الأوامر إذا لم يحصل الغرض يعني ما كان المأمور به المأتي به ما كان علة تامة لحصول الغرض بقيت الأوامر أين مثاله على أرض الواقع ما نقدر ندرك ذلك غاية ما هناك ندرك هذا المقدار أن مقتضى الأدلة أن هذا المأتي به صحيح أما هل هو وافي بتمام الغرض أم لا مثل ما ذكرت إلا إذا فسرنا الغرض بالصحة مو الغرض بما يترتب على المأمور به من الآثار الخارجية نطبق هذا البحث الموضع الأول الأول إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو بالأمر الظاهري هسه بل أو هذا اختلاف النسخ أصل كلمة بل نشيلها هذا أحسن إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بالأمر الاضطراري أو بالأمر الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا كلمة أيضا نشيله ما يحتاج لأي كلمة أيضا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا بعد ما له معنى إذا أنت وافقت الأمر شوفوا قال مع موافقة الأمر هاي عبارة صاحب الكفاية تشير إلى النقطة التي احنا عمقنا فيها ومع الأسف أنه أكثر المحشين والمحققين على الكفاية أصلا ما ذكروا هذه النقطة أن هذا تفصيل صاحب الكفاية بين المأمور به الذي علة تامة لحصول الغرض وبين المأمور به الذي ليس علة تامة لحصول الغرض هل له واقعية على وجه التطبيق الفقهي أو لا هذا في العرفيات يتصور شوفوا صاحب الكفاية ايش يقول مع موافقة الأمر هذا مع موافقة الأمر إذا فسرنا الغرض بالموافقة الموافقة شي يصير يعني صحة نعم هذا التفصيل صحيحون أما إذا قلنا أن المراد من موافقة الأمر مو الغرض وإنما المراد من الغرض هو شنو مو الصحة وإنما المطلوب الواقعي للمولى المطلوب الواقعي للمولى يترتب على الصلاة إذا كانت الصلاة مقبولة مثلا المطلوب الواقعي للمولى غفران ذنوب هذا العبد فإذا الصلاة مو مقبولة شلون يغفر للذنوب فما يغفر بعد لأن السبب ما متحقق إذا كان مطلوب الواقع للمولى أن هذا العبد يترقى يصير قربان كل تقي أو معراج المؤمن فإذا مو مقبولة بصلاة غير مقبولة يصير معراج المؤمن ما يصير معراج المؤمن نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدنا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة شون يمكن لا يبعد شون يصير العاقل هذا كأنما دفع توهم أو دخل مقدر شلون الأحكام العقلية بشكل عام مو قابل للتخصيص ولا قابل للتقييد شلون تقولون أنه العقل يستقل بأن موافقة الأمر مجزي ويمنع من التعبد بالأمر مرة ثانية؟ بعبارة أخرى الامتثال بعد الامتثال ممتنع، هاي عبارة صاحب الكفاية تفسير تلك القاعدة. زين بعد ذلك شلون تقولون لا يبعد أن يقال أنه يجوز التعبد ثانيا؟ وين حكم العقل بالاستقلال؟ وين الحكم العقلي الاستقلالي الذي يقول بالإجزاء؟ يقول نعم، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله، ذلك يعني وين؟ يعني تبديل الامتثال وتكرار الامتثال لا يكون علة تامة لحصول الغرض. احنا اشكالنا هنا على صاحب الكفاية او تعمقنا في عبارته، علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة، وين يعلم؟ في الاحكام الشرعية، هذا في الاحكام العرفية. لذلك صاحب الكفاية جاب المثال عرفيا، ما جاب المثال شرعيا. وإن كان وافيا به أي بالأمر، لو اكتفى به أي لو اكتفى بالمأتي به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإن الأمر بحقيقته وملاكه، شوفوا شوفوا هنا شلون بين الغرض، حقيقته وملاكه، والملاك الأحكام الشرعية وغير واضحة. إذن هذا ما راح يطبق على محل الكلام، نحن قاعد نقرأ عن أصول والأصول مقدمة للفقه، ما قاعد نقرأ عن أحكام عرفية، كلامنا كله يدور عن الأحكام الشرعية. ولذا لو أريق أو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إلى الأمر، غرض المولى الداعي إلى الأمر. وإلا لما أوجبه، يعني إذا فرضنا أن الغرض لا زال موجود وأنت تقول أنه الأمر ما موجود مرة ثانية، هو إلا لما أوجب حدوث الأمر. إذا هذا الغرض ما يقتضي الأمر الثاني والحال بعده لم يحصل، بعد في حيز الطلب، هم معناته أن هذا الغرض من البداية ما كان غرضا. ليش؟ لأن الغرض بمنزلة العلة. فإذا كان الغرض المولى بعده لم يحصل وهو التروي، يعني معناته أن الأمر لا زال على مفعوليته وعلى فاعليته وأثره، ولا ما له معنى أن الغرض يبقى والأمر يسقط، هذا معناته أن العلة موجودة والمعلول مفقود. وإلا يعني إذا لم نقل بضرورة الأمر وأنه يجب عليه الإتيان ثانيا، لما أوجب الغرض حدوث الأمر، وهذا خلاف الفرض، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان للعبد قبل إتيانه الأول بدلا عن الإتيان الأول، يعني كان أيضا مأمورا بالطلب الماء. نعم، فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، يعني ما له معنى بعد مرة ثانية يأمره بأمر ثاني، كما إذا أمر بإحراق الماء في فمه لرفع عطشه. زين هنا إشكالنا وتعليقتنا هم تأتي، من أين نعلم أن صلاتنا علة تامة لغرض المولى؟ ما نقدر نحرز، إلا فقط إحنا نقدر نوجه كلام صاحب الكفاية بتوجيه واحد، أن مرادنا من الغرض في الأحكام الشرعية الصحة، مو الملاكات الأحكام الشرعية، وإلا هذا التفصيل أصلا ما له معنى في محل كلامنا، هذا فقط في الأوامر العرفية، لأن ملاكاتها وأغراضها معلومة. نعم، فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل. زين هذا الذي يشرح الكفاية مو مفروض يذكر هذه النقاط العميقة في كلام صاحب الكفاية، يشرح فقط العبارة ويرجع الضمائر فقط، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. لذلك بعض الفضلاء أو بعض المحققين يقولون كفاية صاحب الكفاية هذا مو أصول الفقه، هذا أصول مستقل، بس إحنا إذا طبقنا بهذه النظريات مع الفقه راح يصير أصول الفقه، يعني كنا نربط بين هذا البحث وبين فقهنا، هل أن هذا التفصيل إلى واقع في الفقه؟ يا لا، فقط مجرد فرض في العرفيات. إذا نحن نتكلم عن الأصول بعنوان علم مستقل، إيه هذا بحث تام، مرة نتكلم عن الأصول بعنوان أنه مقدم للفقه، لذلك كل شيء الذي نذكره هنا لابد أن يكون له نظير وتطبيق وصغرى في الفقه. بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، لو لم يعلم أنه أي الأمر، عفوا، بل لو لم يعلم أنه يعني أن الإتيان من أي قبيل، يعني الإتيان يعني الذي أتى به هل هو علة تامة لحصول الغرض أو ليس علة تامة، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة، يعني باحتمال أن لا يكون علة تامة، فله أي فللمكلف إلى التبديل سبيل يعني طريق، ويؤيد ذلك بل يدل عليه يعني على جواز التبديل ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه. هذا كان من موارد الذي صاحب الكفاية كان مفروض يقول فافهم حتى احنا نبين وجه الضعف ماله، بس ما ذاكر فافهم. زين، شوفوا من هذا المثال الأخير يعرف أن صاحب الكفاية ملتفت أن هذا التفصيل هذا في الأوامر العرفية، أما في الأوامر الشرعية صعب هذا التفصيل. إحنا من أين نعلم أن الغرض الواقعي شنو من العبادات؟ شلون نفصل أن المأتي به علة تامة وذاك المأتي به ليس علة تامة؟ صلاة القصر مثلا مو علة تامة وصلاة التمام علة تامة، ما عندنا دليل. صاحب الكفاية موجود في ذهنه هذا السؤال كأنما، لذلك جاب هذا الشاهد الفقهي، بس المشكلة أن هذا الشاهد الفقهي هو بضرر صاحب الكفاية. إذا خلنا نبين الشاهد الفقهي على كلام صاحب الكفاية، يقول أنه عندنا في جملة من الروايات صحاح معتبرة أن من صلى فرادى ثم أقامت أو أقيمت عنده الجماعة فليصل معهم فيختار الله تعالى له أحبهما. صاحب الكفاية يقول الذي صلى فرادى حصل الغرض. خب هذا معناته شنو؟ معناته أنه بعد ما له معنى تبديل الامتثال. شون الإمام عليه السلام وهو المشرع يقول يصلي جماعة، هذا معناته أنه عند قيام صلاة الجماعة الغرض من الصلاة في صلاة الفرادى ما كان تاما، يعني صلاة الفرادى ما كانت علة تامة لحصول الغرض، لذلك أنه نعتبر صلاة الجماعة. هذا من مثل هذاك اللي ذكره صاحب الكفاية، أمر عبده بالماء وأريق الماء، هنا ما حصل الغرار. وبزين يرد هنا عدة إشكالات على صاحب الكفاية في هذا المثال. أولا، هذا الذي ترك الصلاة في الجماعة صلاة باطلة؟ زين، إذا كانت العلة والغرض ما حاصل من الصلاة الفرادة عند هذا الذي قامت عنده الجماعة، معناته أن صلاة الفرادة ما أنت ناقصة، مو محصل الغرض المولى. زين، والحال لسه واحد ما يحب يصلي صلاة الجماعة، خلص صلاته في المسجد ودخل الشيخ حفظه الله صلى صلاة الجماعة، قال ما عنده خلق أصلي. إذن على حسب كلام صاحب الكفاية أن صلاة الفرادة ما كانت علة تامة لحصول الغرض، خب إذن معناته أنه اكتفى بالناقص وترك الكامل. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإمام عليه السلام يذكر في ذيل الرواية اختار الله تعالى له أحبهما، هذا معناته شنو؟ معناته أن صلاة الفرادى وصلاة الجماعة هما كلاهما أو كلتاهما محصل الغرض، لذلك الله تعالى يختار أحبهما. زين، يجي السؤال شلون الله يختار أحبهما؟ يعني مقصود أنه أقربهما إلى الإخلاص، يختار أحبهما إليه يعني يقبلهما، أما كلتاهما صحيحة ومحصل الغرض، لذلك سواء اكتفى بالفرادة امتثل التكليف، ترك الفرادة مثل كثير من الناس يروح إلى المسجد يصلي جماعة من البداية صلى الجماعة، خب أيضا حصل غرض المولى. إذا اجتمعت عنده صلاتان فرادة وجماعة فالله تعالى يختار أحبهما، يعني أكملهما روحانية ومعنوية وإخلاصا وأقربهما إلى حد القبول. بعضهم يقول لا، اختار أحبهما هذا مو أفعل تفضيل، اختار أحبهما يعني اختار الجماعة، البعض هيك مفسرين من الفقهاء ظاهر العبارة اختار أحبهما، يعني ممكن الفرادة يختارها، مثلا يقول السيد الفرادة ما أنت كانت أحسن، عندما صلى صلاة الجماعة اجت شبهة الرياء في قلبه، فلذلك الفرادة ما أنت أحسن، لأن وقت اللي كان يصلي صلاة الفرادة ما كان أحد في المسجد إلا الملائكة، أما وقت اللي يصلي صلاة جماعة اجى في ذهنه أن الناس قاعد يطالعونه. زين، أما التفسير الثاني مو هذا، التفسير الثاني اختار أحبهما يعني اختار الجماعة، لأن الجماعة أحب عند الله من الفرادة. حتى على هذا التفسير الثاني كلام صاحب الكفاية مردود. ليش؟ لأن اختار أحبهما يعني شنو؟ يعني أن كلتيهما وافيتان بالغرض، ولكن هذا مثل الشخص الذي المولى يطلب منه الماي، يجيب ماي الفرات ويجيب ماي الدجلة. خب، باعتبار أن ماء الفرات مستحب الغسل معه أو الوضوء معه، المولى يختار الفرات، ولكن كلاهما محصل الغرض. هذا مصلى صلاة صحيحة إلا أن إحداهما فرادة والأخرى جماعة، والجماعة تعادل الفرادة 25 ركعة كما في الروايات. لذلك الله تعالى يختار الجماعة لأنها أحب، إن يد الله مع الجماعة كما في المثل. فإذن هذا أفضل، هذا تشويقا وترقيبا في إقامة صلاة الجماعة. على أي حال، هذا المثال محل التأمل وإن ذكره صاحب الكفاية. ندخل في الموضع الثاني وفيها مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟ هذا بحثنا في الاضطراري. والمقام الثاني بعد هنا لم يشرحه صاحب الكفاية، شرحه في المقام الثاني وهو الإجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي. صاحب الكفاية يقول يقع بحثنا في مقامين في مرتبتين. مرتبة الأولى في البحث الثبوتي، أن الله تعالى كيف يشرع الأحكام الاضطرارية في قبال الأحكام الاختيارية، والمرتبة الثانية في الأرض الواقع ومقام الإثبات، أن أدلة الاضطرار ماذا تدل. في مقام الثبوت يمكن أن نفرض 4 صور هنا للتكليف الاضطراري. الصورة الأولى أن التكليف الاضطراري يفي بتمام الغرض من التكليف الاختياري. الصورة الثانية لا يفي بتمام الغرض، وهذا الذي لا يفي بتمام الغرض تارة ما يفوت من الغرض قابل للتدارك وتارة ليس قابل للتدارك. إذا لم يكن قابل للتدارك نسميه صورة ثانية. نجي إلى قابل للتدارك، مرة ما يقبل التدارك من الفوت واجب التدارك، ومرة مستحب التدارك. فإذا صارت الصور 4. الصورة الأولى يفي الاضطرار بتمام الغرض من الاختياري. الصورة الثانية لا يفي بتمامه والفائت لا يتدارك. الصورة الثالثة لا يفي بتمام الغرض ولكن الفائت ممكن التدارك وواجب التدارك. الصورة الرابعة أنه لا يفي والفائت ليس واجب التدارك وإنما مستحب التدارك. الصورة الأولى والثانية من حيث الحكم جدا واضح، نقول بالإجزاء، لأنه إذا وفى بتمام الغرض بلا شك أنه مجزي، إذا لم يفى بتمام الغرض ولا يمكن التدارك بلا شك أنه يجزي، لأنه بعد ماكو طريق آخر للمكلف. يبقى الكلام في الصورة الثالثة والرابعة، أنه يجزي أو ليس مجزيا. إذا كان التدارك واجبا بلا شك أنه لا يجزي، لابد من التدارك، وإذا كان التدارك مستحبا يجزي، لأن المستحب لا يغير الواجب. هذا من حيث مقام الثبوت. أما من حيث مقام الإثبات، واقعا هاي الصور الأربعة لها حقيقة ولها وجود في الشريعة أو لا، هذا بحث آخر يأتي بيانه. تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه، أي في المأمور به الاضطراري، تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، يعني شنو؟ يعني تارة في مقام الثبوت ما يمكن أن يقع، يعني ما يمكن أن يشرع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، وهي 4 صور كما سنشير. وبيان ما هو قضية كل من هذه الأنحاء من الإجزاء وعدمه، وأخرى يقع الكلام في تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري. تعيين وين؟ في مقام الإثبات. هذا وأخرى في مقام الإثبات. فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض. هذه الصورة الأولى في مقام الثبوت. ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، يعني بتمام الغرض، بل يبقى من الغرض شيء تارة أمكن استيفاء الباقي، يعني الذي فات، أو لا يمكن، وما أمكن استيفاؤه كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب. فهذه صور أربعة. صارت واضحة الصور الأربعة في عبارة صاحب الكفاءة؟ عبارة جدا موجزة. أعيد العبارة حتى تصير أوضح. شوفوا، يقول أنه تارة التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هم هو المهم والغرض، هاي الصورة الأولى. ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. هذا لا يمكن صورة ثانية التي أشرنا، أنه لا يمكن الاستيفاء، يعني لا يمكن التدارك. وما أمكن تداركه واستيفاؤه كان بمقدار يجب تداركه، هاي الصورة الثالثة. أو يكون بمقدار يستحب، هاي الصورة الرابعة. ولا يخفى أنه إن كان وافيا بتمام الغرض، إشارة إلى الصورة الأولى، فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا إعادة. إذا أنت قلت التكليف الاضطراري الصلاة مع التيمم بمنزلة الصلاة مع الوضوء، بعد هذا هو خلص، بعد يجزي. يكفيك التراب، يكفيك 10 سنين، بعد أبلغ من هذه العبارة، يعني أنت بعد لا تشك في الطهارة الترابية، هي بمنزلة الطهارة المائية. وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه، إشارة إلى الصورة الثانية، هنا نقول بالإجزاء. ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه. هذا إشارة إلى بحث فقهي خارج عن محل كلامنا، هل يجوز أن يبادر هذا التكليف الاضطراري؟ نقول نعم يجوز إذا كان فيها مصلحة. مثلا باب المثال، يدري أن الطهارة الماء ترابية لا تفي بالغرض بين الطهارة المائية، ولكن من جهة ثانية لو صبر راح الوقت ومصلحة الوقت راحت من إيده. هذا بالليل يجي الماء، أما بالنهار ما يحصل الماء. بناء على ذلك يجوز البدار لما فيها من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيها من الأهم. فافهم وتدبر في ذلك. لا يقال بعد، نبقى هنا والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وسلمكم الله.
حفظكم الله. إذا تعبون من الدرس شوية نتعنى، إحنا قررنا أنه نكمل بسنة، إذا تعبون شوية نتوقف. هذا الدور الذي